الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المرحلة الثانية أن نتكثر النوع الواحد من النسبة كنسبة الظرفية مثلا، لا يعقل إلا مع فرض تغاير الطرفين ذاتان. كان الكلام في بيان الاتجاه الثاني تفصيلا بعد أن بين إجمالا، والحديث في المعنى الحرفي. الاتجاه الثاني يرى أن سنخ المعنى الحرفي سنخ معنى يغاير سنخ معنى المعنى الاسمي، لإثبات المغايرة السنخية بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي أقيمت عدة مراحل. المرحلة الأولى كان مفادها أن الحروف موضوعة لواقع النسبة لا لمفهوم النسبة. اليوم إن شاء الله نتكلم عن المرحلة الثانية التي مفادها أن أفراد النسبة متباينة، ولا يوجد جامع ذاتي بين أفراد النسبة المتباينة. وأما المرحلة الثالثة فمفادها أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له خاص، خلافا لصاحب الكفاية الذي يرى أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له عام. المرحلة الثالثة مترتبة على المرحلة الثانية. نشرع في بيان المرحلة الثانية، وقد بينا في الدرس السابق في نهايته بعض المقدمات التي تسهل المطلب، فلا داعي للإطالة كثيرا. يعني زبدة المرحلة الثانية هي ماذا؟ يقولون في واحد لا بأس ولا الداس، طبوا حرامية سراق سرقوا بيتهم، جو الشرطة يا حجي شنو القضية؟ قال سرقوا الثلاجة، سرقوا الغسالة، سرقوا الطاولة، سرقوا الموكيت، سرقوا السجادة، سرقوا سرقوا سرقوا. الشرطة دار راسه، قال له يا حجي والزبدة؟ قال له الزبدة بعد في الثلاجة وباقوها. فإحنا إذا قلنا الزبدة لا تقول بعد في الثلاجة وباقوها، لا يعني زبدة والماخض، يعني خلاصة خوض المعركة العلمية في المرحلة الثانية أن النسب أفرادها متكثرة ولا يوجد جامع ذاتي بينها. يعني سنسلط الضوء على إثبات أنه لا يوجد جامع ذاتي بين النسب المختلفة. الآن منبين كيف أن النسب مختلفة. قبل ما نثبت، أولا هل النسب أفرادها متكثرة أو لا؟ نعم متكثرة، إما متكثرة ذاتا وإما متكثرة موطنا. التكثر الموطني يعني الأطراف واحدة، تقول النار في الموقد، الطرف الأول النار والطرف الثاني الموقد، تارة النار في الموقد يعني في الخارج، تارة النار في الموقد يعني في ذهن المتكلم، تارة النار في الموقد يعني في ذهن المستمع. فهنا الطرفان لم يتكثرا ذاتان، ذات النار وذات الموقد، وإنما تكثرا موطنان. وتارة لا التكثر بحسب الذات، النار في الموقد، النقود في المحفظة، والزبدة في الثلاجة. فهذه يوجد بينها تكثر ذاتي، ذات الزبدة يختلف عن ذات النار التي تذيب الزبدة، ويختلف أيضا عن طبيعة النقود التي يشترى بها الزبدة. بعد اعتبروها حكمة اليوم، زبدة الثلاجة. واضح إن شاء الله. بالتالي النسب تتكثر أفرادها بأحد سببين، وهما إما الموطن اللي تقول موطني، وإما ذات الطرفين. فإذا تكثرت أطراف النسبة هل يوجد جامع بينها أو لا؟ الجواب، تارة نتكلم عن الجامع الذاتي، وتارة نتكلم عن الجامع العرضي الانتزاعي. أما الجامع الانتزاعي موجود أصلا، كل الأشياء تقدر، لا أقل عنوان شيء، عنوان شيء يصدق على كل هالأشياء. فهنا عنوان مفهوم النسبة يصدق على جميع هذه الأفراد. فالجامع الانتزاعي وهو مفهوم النسبة، الجامع العرضي يصدق عليها، لكن ليس كلامنا في الجامع العرضي والانتزاعي، إنما الكلام كل الكلام في الجامع الذاتي الحقيقي اللي يدخل في المقومات. فهل يوجد أو لا؟ هذا ما نتكلم عنه تباعا بعد أن نطبق العبارة. نقرأ هذا المقدار. المرحلة الثانية، أن تكثر النوع الواحد من النسبة، يعني من أفراد النسبة، يعني النوع له أفراد، النوع الواحد مثل النسبة الظرفية إليها أفراد، النار في الموقف فرد، النقود في المحفظة فرد آخر. إن تكثر النوع الواحد من النسبة كنسبة الظرفية مثلا، عندنا نسبة الظرفية، نسبة الابتدائية، نسبة الاستعلائية، نسبة الانتهائية، لا يعقل إلا مع فرض تغاير الطرفين ذاتا. هذا السبب الأول، كما في نسبة النار إلى الموقد ونسبة الكتاب إلى الراف الأذق، نسبة الكتاب إلى المحفظة، لأن نسبة الكتاب إلى الرف قد يقال إنها نسبة استعلائية، الكتاب على الرف بخلاف الكتاب في المحفظة. واضح ولا؟ الله يذكره بالخير أستاذنا في الحلقة الثالثة، إذا كنت أروح وشوف الشنطة ساعدك الله على حملها. فرج الله أو موطنا، هذا السبب الثاني، يعني إلا مع فرض تغاير الطرفين ذاتا أو موطنا، يعني تغاير الطرفين موطنا، يعني موطن الطرفين، كما في نسبة الظرفية بين النار والموقد في الخارج، هذا موطن أول، وفي ذهن المتكلم موطن ثاني، وفي ذهن السامع هذا موطن ثاني. وكلما تكثرت النسبة، يعني أفراد النسبة مو أنواع النسبة، كلامنا أفراد النوع الواحد للنسبة، وكلما تكثرت يعني أفراد النسبة على أحد هذين النحوين ذاتا أو موطنا استحال انتزاع جامع ذاتي حقيقي بينها، وذلك إذا عرفنا ما يلي. الآن يذكر ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى: ما المراد بالجامع الذاتي وما المراد بالجامع الانتزاعي أو العرضي؟ الجامع الذاتي ما تحفظ فيه المقومات الذاتية للأفراد مثل زيد وعبير وعطية، واضح ولا؟ وكاظم ونعمة الله، هذين شنو اللي يشترك بينهم؟ شنو المشترك؟ إنسان. فالإنسانية بين قوسين الحيوانية الناطقية داخلة في قوام زيد وعبيد وسعيد وعطية، داخلة فيهم عطية الله ونعمة الله على هواك، بخلاف مفهوم البياض، مفهوم السواد، مفهوم الطول، كلهم طوال، مفهوم القصار، واضح ولا؟ هذا جامع انتزاعي، جامع عرضي، لكن غير داخل في القوام. يروح يسوي له عملية، هو أسود، يسوي له عملية يصير أبيض مثل مايكل جاكسون اللي مات وغيره، واضح ولا؟ يلا خلنا نقرأ واحد واحد. أولا: أن الجامع الذاتي الحقيقي ما تحفظ فيه المقومات الذاتية للأفراد، يعني المقومات الداخلة في ذات الأفراد، يعني تقوم الذات، يعني من دونها لا يمكن تصور الذات، من دون الإنسانية ما تتصور زيد وعبيد، خلافا للجامع العرضي الذي لا يستبطن تلك المقومات، المقومات الذاتية للأفراد، يعني من دون البياض يمكن تتصور فلان تسوي أسود. ومثال الأول: جامع الذات الذي تحفظ فيه المقومات الذاتية الإنسان بالنسبة إلى زيد وخالد. ومثال الثاني: الجامع العرضي الأبيض بالنسبة إليهما إلى زيد وخالد. جيد. النقطة الثانية: سامعين الماهية المقشرة لو ما سامعين؟ مو الماهية يعني بالفارسي ماهية يعني سمك، لا، تعرفون الماهية المقشرة أو لا؟ يعني عندنا تفاحة حمراء وتفاحة خضراء وتفاحة صفراء وتفاحة ذهبية، إذا صبغتها ذهبي بعدين يجي تقشرها تزيل الخصوصيات، فإلغاء ما به، يعني شنو التقشير؟ يعني إلغاء ما به الامتياز وإبقاء ما به الاشتراك، وتسوي لنا سلطة فواكه الله يجمعنا وياك على الخير ببركة الماهية المقشرة. ذلوا لا مثل تقشير البرتقالة، خاف نجوعكم بعد قريب الغذا مشكل. هذا في الماديات، أيضا كذلك بالنسبة إلى بين الإنسان، زيد ذكي وعبيد غبي، وعطية كريم ونعمة الله بخيل، هو نعمة الله وبخيل، واضح ولا؟ لكن واحد طويل واحد قصير، واحد ضعيف واحد سمين، تلغي كل هالخصوصيات وتبقي ما به الاشتراك وهو الإنسانية، فتصير الماهية المقشرة. يعني شنو المقشرة؟ يعني تقشير وإزالة الخصوصيات وإبقاء المشتركات. اللي يقولون عن السياسيون: تعالوا نجتمع على ما اتفقنا عليه ونترك ما اختلفنا فيه لنكون أمة واحدة، هالشكل يقولون له سياسيين، إذا بيصير خطابك سياسي ما شاء الله، اليوم موز وبرتقال وسياسة وزبود ثلاجة، بس حتى يكون المطلب سهل ما يدوخكم. إذن طورنا واجد، كيف تحدث الاشتراك بإلغاء ما به الامتياز والحفاظ على ما به الاشتراك؟ هذه كبرى كلية، قاعدة كلية. هذه ثانيا قاعدة الكلية الكبرى. الآن نجي إلى التطبيق الصغرى. في موطن كلامنا احنا ونبحث المعنى الحرفي، نريد نسوي جامع ذاتي، نطلع جامع ذاتي إلى المعنى الحرفي. كيف نطلع جامع ذاتي؟ بإلغاء الخصوصيات وإبقاء المشتركات. فالجامع الذاتي هو حصيلة إلغاء ما به الامتياز وإبقاء ما به الاشتراك. جيد، ما الذي يميز ويفرق بين قولنا النار في الموقد والنقود في المحفظة والزبدة في الثلاجة؟ ما الذي يميز؟ الخصوصيات في الطرفين، عندنا زبدة وعندنا نقود وعندنا نار وعندنا ثلاجة وعندنا محفظة وعندنا شنو؟ موقد. فإذا أردنا انتزاع جامعا ذاتي لابد من إلغاء الخصوصيات. إذا ألغينا الخصوصيات سنكون قد ألغينا النسبة. لماذا؟ لأن قوام النسبة بالطرفين، فإذا ألغينا الطرفين ألغينا النسبة. حقيقة النسبة قائمة بالطرفين، من دون طرفين لا توجد نسبة، لا توجد نسبة حرفية. إذن لاحظ التهافت، الآن لاحظ التهافت. إذا أردنا الحصول على نسبة لابد من إبقاء الطرفين، وإذا أردنا الحصول على الجامع الذاتي للنسب لا بد من إلغاء الطرفين. النتيجة بإلغاء الطرفين لا توجد نسبة، فلا يوجد جامع ذاتي للنسب. هذا البرهان بقى. احنا نريد نوصل إلى هنا مربط الفرس. هذا برهان على التغاير الماهوي الذاتي بين أفراد النسب الظرفية. بعد لا يوجد جامع ذاتي بينها. بوجود الجامع تنتفي النسب. نعم جامع عرضي، مفهوم النسبة موجود، مفهوم النسبة يصدق على النار في الموقد والكتاب في المحفظة والزبدة في الثلاجة. إن شاء الله ما باقوها بعد، واضح إن شاء الله. إذن النقطة الأولى في قوله ثانيا للحصول على الجامع الذاتي لا بد من إلغاء الخصوصيات وإلغاء الأطراف. نطبق. إذا أردنا الحصول على الجامع الذاتي للنسب لابد من إلغاء الأطراف، وإذا ألغينا الأطراف نكون قد ألغينا النسبة، لأن النسبة حقيقتها قائمة بالأطراف. إذن لا يوجد جامع ذاتي بين النسب، يعني كل نسبة غير النسبة الأخرى ما في شيء مشترك ذاتي بينهم. فثبتنا تغاير حقيقي وماهوي، يعني ماهية النار في الموقد تغاير ماهية الكتاب في المحفظة، النقود في المحفظة تغاير ماهية الزبدة في الثلاجة. هناك تغاير ماهوي ولا يوجد شيء مشترك، لا يوجد شيء مشترك ذاتي، مو مثل زيد وعبيد وعطية وكاظم وفتح الله، هذين بينهم جامع ذاتي إنسان، الحيوانية الناطقية، وبعد جامع انتزاعي بيضان سودان حمران شقران على هواك. لكن النسب متغايرة ذاتا، ولا يوجد جامع ذاتي بينها. نعم يوجد جامع انتزاعي بينها، وهو مفهوم النسبة. واضح إن شاء الله. يلا نقرأ هذا المقدار. ثانيا، أن انتزاع الجامع يكون بحفظ جهة مشتركة بين الأفراد مثل الإنسانية. ما تدخل إياهم فيل وزرافة، لا، مع إلغاء ما به الامتياز من بياض سواد ذكاء غباء إلى آخره. هذه الماهية المقشرة. ثالثا، الآن تطبيق هذه الكبرى، الآن نطبق هذه الكبرى على الصغرى. أي صغرى موطن بحثنا؟ النسبة الظرفية مثلنا بها. أن ما به امتياز النسبة الظرفية المذكورة بعضها عن بعضين. شلون نميز بين هذه النسبة الظرفية وهذه النسبة الظرفية؟ الكتاب في المحفظة أو النقود في المحفظة والنار في الموقع. إنما هو أطرافها، طرفين، النار والنقود والمحفظة والموقع. وكل نسبة متقومة ذاتان بطرفيها، يعني إنما به الامتياز هو الطرفين، وما به القوام أيضا الطرفين. فبإلغاء ما به الامتياز وهو الطرفين تلغى حقيقة النسبة لأنها قائمة بالطرفين. أي أنها، يعني النسبة الظرفية، في مرتبة ذاتها، يعني ذات النسبة، قوام النسبة، تحقق النسبة، لا يمكن تعقلها النسبة الظرفية بصورة مستقلة عن طرفيها. مو لا يمكن تعقلها، يعني مفهومها واقعها حقيقتها. هذا بعد فرغنا عنه في المقدمة الأولى. المقدمة الأولى تكلمنا، قلنا ماذا؟ الكلام ليس عن مفهوم النسبة، الكلام عن واقع النسبة. هني لا يمكن تعقلها، يعني تعقل واقع النسبة. مو تقول لي لا احنا من دون طرفين نتصور الظرفية، انت تتصور مفهوم الظرفية ولا تتصور واقع الظرفية. وإلا يقول لا يمكن تعقلها بصورة مستقلة عن طرفيها، وإلا يعني لو نظرنا إليها بمعزل عن طرفيها لم تكن نسبة وربطا في هذه المرتبة، يعني في مرتبة ذاتها ما تصير نسبة ولا تكون ربط. وعلى هذا الأساس، أي أساس؟ أن ما به الامتياز هو الأطراف، والمقوم الذاتي هو الأطراف أيضا. قال وعلى هذا الأساس نعرف أن انتزاع الجامع يعني الذاتي بين النسب الظرفية مثلا يتوقف على إلغاء ما به الامتياز بينها، وهو الطرفان لكل نسبة. ولما كان طرفا كل نسبة مقومين لها، فما يحفظ من حيثية بعد إلغاء الأطراف لا يتضمن المقومات الذاتية لتلك النسب، فلا يكون جامعا ذاتيا حقيقيا. هنا تعبير السيد الشهيد غير دقيق، في مسامحة. لاحظ معي، انت اذا الغيت الاطراف تبقى نسبة لو ما تبقى؟ اذا الغيت الطرفين نسبة موجودة لو ما موجودة؟ لا توجد اصلا نسبة. واضح ولا؟ كلام السيد الشهيد يوهم انه اذا الغيت الطرفين يوجد شيء مشترك، لكن هذا الشيء المشترك ما يتضمن المقومات الذاتية. لكنه لا يريد أن يقول هذا، يريد أن يقول إذا ألغيت الطرفين نسبة ماكو
فمقومات ذاتية ماكو، وشكو ماكو، كل شيء ماكو. أقلت العراقيين واضحة ولا؟ لاحظ عبارته شلون مهمة، المطلب واضح وجلي أذل ولا؟ المطلب مفاده إذا ألغينا الطرفين ألغيت حقيقة النسبة، بيض الله وجهك، فبعد لا تصل النوبة إلى بحث المقومات الذاتية بعد. مو إنه إذا ألغينا الطرفين شيء مشترك موجود يبقى، شيء يبقى، وهذا اللي يبقى ما في مقومات ذاتية. واضح ولا؟ لاحظ العبارة شلون مهمة. يقول ولما كان طرفا كل نسبتين مقومين لها، الآن يتكلم إذا ألغينا الطرفين، يقول فما يحفظ من حيثية. يا أخي ما يحفظ شيء إذا ألغينا الطرفين، لا لا تحفظ حيثية. الحيثية سقطت من رأس، واضح ولا؟ قال فما يحفظ من حيثيتين بعد إلغاء الأطراف، بعد إلغاء الطرفين، لا يتضمن المقومات الذاتية لتلك النسب. لا يا أخي، قل فإذا هكذا يقول ولما كان طرفا كل نسبة مقومين لها فلا تبقى حيثية، هكذا الأداة، فلا تبقى حيثية بعد إلغاء الأطراف، وبالتالي لا توجد المقومات الذاتية لتلك النساء، فلا يكون جامعا ذاتيا حقيقيا. واضح التأمل في عبارة السيد الشهيد الأولى رحمه الله. وهذا برهان، يقولون واحد دخل شاف السيد الخوئي يتناقش هي المحقق الأصفهاني، محقق الأصفهاني أستاذ السيد الخوئي، ومحقق الأصفهاني كلامه بعد كل اصطلاحات فلسفية، السيد الخوئي صاحب بيان وقوي في النقد، يقول كلمة السيد المحقق الأصفهاني جاوب السيد الخوئي ينقض عليه، كلمة المحقق الأصفهاني جاوب ينقض على السيد الخوئي. آخر شيء قال ليه المحقق الأصفهاني جوابك في قلبي ما قادر أطلع. يقول أحسست أن السيد الخوئي أسد والمحقق الأصفهاني عصفور، مع أن المحقق الأصفهاني فحل الفحول. دائما أستاذنا سماحة آية الله العظمى الشيخ الوحيد الخراساني أيده الله يتكلم، طبعا الشيخ الوحيد عندنا، الشيخ الأنصاري أعلم منهم كلهم، محور بحث الشيخ الوحيد الأعلام الخمسة، الشيخ الأعظم الأنصاري وتلميذ الأخند الخراساني ومن في رتبة تلامذته الثلاثة، المحقق الأصفهاني والمحقق الناين والمحقق العراقي. يقول الشيخ الوحيد في مجلس الدرس وكررها كذا مرة، يقول تناقشت مع المرحوم سماحة آية الله العظمى السيد محمد هادي الميلاني، الميلاني حضر عند الأصفهاني 25 سنة، حتى حينما خرج الأصفهاني إلى كربلاء صارت ضد موجة لأنه فلسفة وكذا، خرج الميلاني معه يدرس عنده في كربلاء، ولما رجع الأصفهاني رجع إياه سيد محمد هادي الميلاني، ذلك كان صاحب الميزان يرى أن الأعلم هو سيد محمد هادي الميلاني، درس الأصول جدا صعب، مثل الشيخ بهجت بعد درس صعب تلميذ الأصفهاني. عموما وش دخلنا احنا في هذا البحث، واجد طلعنا شوية، لا بأس بالحواشي، والحواشي غواشي، ومن قرأ الحواشي ما حوا شيء. هني الشاهد، كان السيد الميلاني يعتقد أن المحقق الأصفهاني أعلم من الشيخ الأنصاري، أعلم منهم، أعلم من الكل. والشيخ الوحيد يقول نا شيخ شيزي ديجي، يعني الشيخ الأنصاري عينة أخرى، يعني عينة نوعية تختلف عنهم كلهم، الشيخ أعلم منهم بأكملهم. قال: وهذا برهان، مو كلام الوحيد، لا، إنه إذا ألغينا الأطراف ألغينا النسبة، يعني كل نسبة إليها ماهية وحقيقة تغاير حقيقة وماهية النسبة الأخرى، هذا برهان على التغاير الماهوي بين النسب. قال: وهذا برهان على التغاير الماهوي الذاتي بين أفراد النسب الظرفية، وإن كان بينها جامع عرضي اسمي، وهو نفس مفهوم النسبة الظرفية. جيد. المرحلة الثالثة تترتب على المرحلة ماذا؟ الثانية. مفاد المرحلة الثالثة أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له خاص، خلافا لصاحب الكفاية الذي يرى أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له عام. وين موطن الخلاف؟ الموضوع له، الموضوع له عام أو خاص. ما هو البرهان عليه؟ تقدم. كيف تقدم؟ الآن ذكرنا لكي يكون الموضوع له عام لا بد من وجود جامع ذاتي، وهنا النسب لا يوجد بينها جامع ذاتي حقيقي. إذا ما يوجد إليها جامع ذاتي حقيقي يعني ما تصير موضوع، ما يصير الموضوع له عام، الموضوع له خاص وهو واقع كل نسبة. هذا النسبة، يعني النسبة في قولنا النار في الموقع تختلف عن النسبة في قولنا النقود في المحفظة، تختلف عن النسبة في قولنا الزبدة في الثلاجة. كيف نجمعها؟ نأتي بعنوان عام يشير إليها، وهو عنوان مفهوم النسبة الظرفية. فصار الوضع عام، عنوان مشير، مفهوم الظرفية، لكن الموضوع له خاص. ما هو الموضوع له؟ هذه النسبة وهذه النسبة وهذه النسبة وهذه النسبة. فصار الوضع عام وهو عنوان مشير، والموضوع له خاص، ما يصير الموضوع له عام. لكي يكون الموضوع له عام لا بد من وجود جامع ذاتي، مثل إنسان إلى زيد وعبيد. هنا في النسب لا يمكن انتزاع جامع ذاتي مقوم للنسب، بينها تغاير ماهوي، فلا يعقل أن تكون الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له عام كما ذهب إلى ذلك صاحب الكفاية، بل الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له خاص. ليش الموضوع له خاص؟ ما يمكن يصير الموضوع له عام. لكي يكون الموضوع له عام لا بد من وجود جامع ذاتي بين النسب. إذا أردنا استخراج جامع ذاتي نلغي الأطراف، إذا ألغينا الأطراف ألغينا النسب. إذن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له خاص، وهذا ما ذهب إليه السيد الخوئي رحمه الله في محاضرات في أصول الفقه الجزء الأول صفحة 82، وكذلك المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية الجزء الأول صفحة 51، وصاحب الفصول في الفصول الغروية صفحة 16. يلا نقرأ هذا المقدار. واضح الآن كيف أنه الوضع عام والموضوع له خاص. وضع عام يعني عندنا عنوان مشير، مفهوم النسبة الظرفية. يعني شنو مشير؟ يعني يشير إلى واقع وحقيقة النسبة في قولنا النار في الموقن والنقود في المحفظة. لماذا الموضوع له خاص؟ لأنه لا يمكن إيجاد
جامع ذاتي بين النسب. لماذا لا يعقل؟ لأن الجامع الذاتي يحصل عليه بإلغاء الأطراف، وإذا ألغيت الأطراف سقطت النسبة. نقرأ هذا المقدار. المرحلة الثالثة، وعلى ضوء ما تقدم أثبت المحققون، ما تقدم يعني ماذا ما تقدم؟ يعني من عدم وجود جامع ذاتي بين النسب. أثبت المحققون، ذكرنا لكم محقق الأصفهاني في نهاية الدراية وصاحب الفصول والسيد الخوي، أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له خاص، يعني خلافا للآخوند الذي يرى أنها موضوعة بالوضع العام والموضوع له عام. لماذا؟ الآن يبين العلة، ليش ما صار الموضوع له عام لعدم وجود جامع ذاتي؟ قال لأن المفروض المفترض مما تقدم عدم تعقل جامع ذاتي بين النسب ليوضع الحرف له حتى يصير الوضع عام. لا يوجد جامع ذاتي، إذا وجد جامع ذاتي يعقل الوضع العام، فلا بد من وضع الحرف لكل نسبة بالخصوص، يعني لهذه النسبة في قولنا النافع الموقف، وهذه النسبة في قولنا النقود في المحفظة وغير ذلك. وهذا يعني الوضع لكل نسبة في الخصوص، يعني شنو الوضع لكل نسبة في الخصوص؟ عندنا نسبة ابتدائية، وعندنا نسبة انتهائية، وعندنا نسبة استعلائية، وعندنا نسبة ظرفية. فإذا عندنا وضع عام يعني عنوان مشير، ما هو العنوان المشير؟ مفهوم النسبة الابتدائية، مفهوم النسبة الانتهائية، مفهوم النسبة الاستعلائية، مفهوم النسبة الظرفية. ثم الموضوع له خاص، نضع حرف خاص، نقول النسبة الابتدائية من أمثلتها من، النسبة الانتهائية نوضع لها إلى، النسبة الظرفية نوضع لها في، النسبة الاستعلائية نوضع لها على. قال فلا بد من وضع الحروف لكل نسبة بالخصوص، وهذا الوضع لكل نسبة بالخصوص إنما يتأتى يعني يحصل باستحضار جامع عنواني عرضي يعني غير مقوم مشير. شنو هذا العنوان العرضي الجامع العنواني المشير؟ نسبة ابتدائية، نسبة انتهائية، نسبة ظرفية، نسبة استعلائية. فيكون الوضع عاما بالعنوان المشير، والموضوع له خاصا الحرف الذي يوضع إلى، من، على، في، إلى آخره. واضح ولا جيد؟ الآن حينما يقولون الحروف جزئية ماذا يقصدون بها؟ الجزئية لها معنيان. المعنى الأول منطقي، ما لا يقبل الصدق على كثيرين، واضح ولا؟ ولها معنى منطقي هنا، والمراد به خصوصية الطرفين. فحينما نقول معاني الحروف جزئية لا نقصد أنها لا تنطبق على كثيرين، واضح ولا؟ لأن معنى الظرفية ينطبق على فيه وينطبق على داخل وينطبق على أشياء كثيرة، واضح ولا؟ فليس المراد من قولنا معاني الحروف جزئية أنها لا تقبل الصدق على كثيرين، هذا في المنطق. حينما نقول معاني الحروف جزئية يعني لا تتصور إلا بطرفيها، يعني الحروف قائمة بطرفيها ولا يمكن تصورها بمعزل عن طرفيها، بخلاف معاني الاسماء حينما نقول كلية يعني يمكن تصورها بمعزل عن الأطراف، واضح ولا؟ فجيد المصطلح تعرف في أين، في المنطق ماذا وفي الأصول ماذا، حتى ما تخلط المكينة تعال تنكسر إذا دخل الآية على البنزين. وليس المراد بالخاص هنا الجزئي بمعنى يعني الجزء المنطقي بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين، لأن النسبة مثل النسبة الابتدائية انتهائية ظرفية كثيرا ما تقبل الصدق على كثيرين بتبع كلية طرفيها، النار كله في الموقد كله، تصدق على النار اللي في موقدنا وفي موقدكم وموقد فلان وعلان وقحطان وعدنان، واضح ولا؟ فبتبعين كلية الطرفين النقود في المحفظة، إن شاء الله كل محفظاتكم فيها نقود مو بالناقص، زين؟ النقود في المحفظة تصدق على محفظتي وأنا ما عندي محفظة ما أحمل محفظة، وعلى محفظتك محفظة فلان وعلان وقفان سنان إلى آخره. فإذا الكلية صارت، وليس المراد بالخاص هنا الجزئي بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين، لأن النسبة كثيرا ما تقبل الصدق على كثيرين بتبع كلية طرفيها، بل المراد كون الحرف موضوعا لكل نسبة بما لها من خصوصية الطرفين. إذا ماذا تقصد بجزئية الحرف وخصوصية الحرف؟ قال فجزئية المعنى الحرفي جزئية بلحاظ الطرفين، يعني جزئية أصولية، يعني بلحاظ الطرفين ماذا؟ يعني بلحاظ تقوم كل نسبة بطرفيها، يعني بلحاظ تقوم كل نسبة بطرفيها المغايرين لطرفي النسبة الأخرى. هذا المراد بالجزئية والخصوصية، يعني طرفي هذه النسبة مغايرين لطرفي النسبة الثانية، لطرفي النسبة الثالثة، لطرفي النسبة الرابعة، والنسبة إنما هي تتقوم بطرفيا. فجزئية المعنى الحرفي جزئية أصولية بلحاظ الطرفين، يعني تقوم النسبة بالطرفين لا بلحاظ الانطباق على الخارج، يعني لا بلحاظ المعنى المنطقي أنها إذا انطبقت على كثيرين كلية، إذا لم تنطبق على كثيرين في الخارج فهي جزئية. فالمراد بالجزئية هنا الجزئية الأصولية لا الجزئية المنطقية. هذا تمام الكلام في الاستدلال على الاتجاه الثاني في المعنى الحرفي، واضح ولا؟ يبقى الكلام في هيئات الجمل مو هيئات الجمال، مشكل بحث، واضح ولا؟ هيئات الجمال يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.